أهلا بالجميع في غوصنا المعمق الجديد. طيب، لو طلب منا جميعا أن نتخيل قصة بطل تاريخي عظيم، شخصية غيرت مسار التاريخ بالكامل، غالبا سنرسم في أذهاننا صورة رجل مثالي، صحيح؟ رجلا يترك وطنه بشجاعة، يمشي بخطوات واثقة نحو المجهول ولا يتردد أبدا.
هذه هي الصورة النمطية فعلا للأبطال في الأساطير، رجل لا يخطئ.
بالضبط، لكن ماذا لو قلنا إن هذا البطل الذي يطلب منه ترك كل شيء وهو في 75 من عمره بناء على وعد مستقبلي، ينتهي به الأمر بعد فترة وجيزة بتسليم زوجته لحاكم أجنبي لمجرد انقاذ جلده؟ يعني نحن لا نتحدث عن شخصية خيالية هنا.
نحن نتحدث عن الواقع الفوضوي البشري جدا والمعقد خلف واحدة من أكثر الشخصيات تبجيلا في التاريخ.
100%. في تحليلنا اليوم نحن نستند إلى الجلسة 11 للدكتور كينيث ماثيوز، والتي تفكك ما يعرف برحلات إبراهيم في سفر التكوين. مهمتنا اليوم ليست مجرد تتبع مسار جغرافي لرجل عبر الصحاري، بل فهم كيف أن هذه الجغرافيا وهذه الرحلات الجسدية لم تكن سوى تجسيد مباشر لرحلة روحية ونفسية. كل جبل وكل واد كان يعكس ارتفاعاً أو انخفاضاً في اليقين الإنساني.
وهذا التناقض الذي ذكرته قبل قليل هو بالضبط ما يجعل هذا النص استثنائياً. نحن نميل دائماً إلى قراءة التاريخ بأثر رجعي، فنرى الأحداث وكأنها مرتبة وحتمية، وننسى تماماً أن من عاشوا تلك اللحظات كانوا يخطون في ظلام دامس،
لا يوجد أي يقين لديهم بما سيحدث غداً.
صحيح، ما يطرحه الدكتور ماثيوز هنا هو أن تقاطع الجغرافيا مع التطور الشخصي لم يكن صدفة أبداً. كل خطوة على الأرض كانت امتحاناً سيكولوجياً صارماً لما يعني التخلي عن المألوف والاعتماد على يعني ما هو غير مرئي.
حسناً، دعونا نفكك هذا من البداية. المنطق يقول إنه لبدء أي رحلة يجب أولاً أن تتخلى عن المكان القديم. المصدر يصف رحلة مهولة حقاً، السفر من أور التي تقع في جنوب العراق حالياً إلى حاران في جنوب شرق تركيا. نحن نتحدث عن مسافة تقارب 600 ميل،
ثم من حاران إلى كنعان 400 ميل أخرى.
يا إلهي، 1000 ميل من المشي. لكن ما يلفت الانتباه ليس المسافة بحد ذاته، بل ما طلب منه تركه. النص يتحدث عن التخلي عن دوائر ثلاث متداخلة: الأرض، العشيرة، وبيت الأب.
لفهم حجم هذا التخلي يجب أن ندرك طبيعة مدينة أور في ذلك الزمن. لم تكن مجرد قرية خيام بسيطة كما قد يتخيل البعض.
لحظة، لم تكن مجرد صحراء وخيام؟
لا أبداً، كانت واحدة من أكثر الحواضر تقدماً في العالم القديم، حضارة سومرية مزدهرة ومركزاً اقتصادياً وثقافياً. التخلي عن الأرض هنا يعني حرفياً التخلي عن الحضارة.
واو، وماذا عن الدائرتين الأخريين؟
الدائرة الثانية، العشيرة، تعني التخلي عن الهوية الاجتماعية والحماية القانونية. في العالم القديم، الشخص بلا عشيرة هو يعني شخص مستباح وبلا حقوق. والدائرة الثالثة والأكثر إيلاماً هي بيت الأب، عائلة تراح، وهي شبكة الأمان العاطفي والاقتصادي المباشر.
طيب، لو حاولنا إسقاط هذا على واقعنا اليوم، الأمر يشبه أن يطلب من شخص أن يمزق جواز سفره ويتنازل عن حساباته المصرفية ويقاطع عائلته، ثم يخرج إلى صحراء قاحلة دون خريطة أو نظام تحديد المواقع،
وهو في 75 من عمره.
بالضبط، والأغرب من ذلك هو المبرر: الوعد الإلهي كان بأن يصبح أمة عظيمة. لكن هنا أجد صعوبة في تقبل المنطق السيكولوجي للأحداث. كيف يمكن لإنسان أن يستوعب فكرة بناء أمة بينما زوجته سارة عاقر لا تنجب وكلاهما طاعن في السن؟
هذا تناقض هائل.
يعني من منظور بشري بحت، هذا لا يبدو كإيمان، بل يبدو كنوع من الوهم. كيف تعامل النص مع هذه الفجوة المنطقية؟
سؤال ممتاز. النص لا يتجاهل هذه الفجوة المنطقية أبداً، بل يجعلها المحور الأساسي. هذا يقودنا إلى فهم التناقض الصارخ بين هذه القصة والقصة التي سبقتها مباشرة في السرد التاريخي.
أقصد قصة برج بابل؟
نعم، برج بابل. في بابل اجتمع البشر مدفوعين بالخوف من التشتت ليصنعوا تقنية معمارية تبقيهم معا وتصنع لهم اسما. لقد حاولوا انتزاع الأمان والبركة بأيديهم وبجهودهم الخاص.
كانوا يحاولون السيطرة على مصيرهم.
تماما. في المقابل نأتي إلى إبراهيم الذي يطلب منه التخلي عن كل أماناته ليحصل على سلسلة وعود إلهية. لو لاحظت، كل الوعود تبدأ بكلمة سأفعل. الله هو من سيبارك، وهو من سيصنع الاسم، وهو من سيخلق الأمة. الفجوة المنطقية المتعلقة بعقم سارة هي الأداة التي تثبت أن النجاح هنا لا يمكن أن يكون من صنع البشر.
لكن انتظر لحظة، أليس بناء مدينة وتأسيس حضارة كما حدث في بابل هو ببساطة التطور الطبيعي للبشر؟ يعني لماذا تعتبر محاولة البشر في بابل سلبية بينما تشرد رجل في الصحاري يعتبر قمة الإيمان؟
أنت تلامسين نقطة محورية هنا. القضية ليست في البناء الحضاري نفسه، بل في الدوافع المركزية. النص التراثي يفرق بوضوح بين محاولة الإنسان أن يكون هو محور الكون وأن يعلن استقلاله التام لتأمين نفسه بالكبرياء، وبين حالة إبراهيم
التي تمثل العكس تماما.
بالضبط، حالة إبراهيم تمثل الاعتراف بالهشاشة البشرية والاعتماد على موثوقية الخالق. الإيمان هنا ليس فكرة مجردة تصدق في العقل فقط، بل هو استجابة جسدية وجغرافية. أن تضع قدمك في المجهول لأنك تثق في من أعطاك الوعد، حتى وإن كانت كل المعطيات البيولوجية تعارض ذلك.
هذا يفسر الكثير عن الحالة النفسية. الرحلة إذن كانت إفراغاً كاملاً للاعتماد على الذات. لكن، طيب، بعد كل هذا الإعداد النفسي والإيمان الذي يجعلك تمشي ألف ميل، المنطق السردي الكلاسيكي يخبرنا أن البطل يجب أن يكافأ بمجرد وصوله، أليس كذلك؟
هذا ما نتوقعه عادة من القصص.
نعم، يجب أن تكون أرض كنعان جنة خضراء ترحب به، لكن الواقع الجغرافي والبيئي صفعنا بحدث مختلف تماماً. بمجرد وصوله تضرب مجاعة قاسية المنطقة.
العالم القديم لم يكن مهتماً بالنهايات السعيدة السريعة. كنعان كانت تعتمد كلياً على مياه الأمطار. إذا لم تمطر لا توجد محاصيل.
وإذا لم توجد محاصيل فالجوع هو النتيجة الحتمية.
صحيح، الخيار البيئي الوحيد للنجاة كان النزول إلى مصر التي كانت تعتبر سلة خبز الشرق الأدنى القديم بفضل الفيضان المنتظم لنهر النيل.
النزول إلى مصر يبدو قراراً عملياً جداً، لكن هنا تبرز المفارقة العجيبة في سلوك بطل القصة. الرجل الذي صمد في رحلة الألف ميل ورفض تعدد الآلهة في أور ينهار فجأة عند أول اختبار للنجاة الجسدية في مصر.
تحول درامي غير متوقع.
يطلب من زوجته سارة أن تدعي أنها أخته، مضحياً بسلامتها لحماية نفسه. بصراحة، هذا التصرف يبدو كشكل من أشكال الجبن الشديد أو تخلي كامل عن المبادئ تحت الضغط. يعني كيف يمكننا فهم هذه السقطة؟ هل بررها لنفسه بطريقة ما؟
يجب أن نضع هذا في سياق القانون الأخلاقي والعرف السائد في ذلك العصر المظلم. كان من المشين اجتماعياً أن يسرق شخص زوجة رجل آخر.
طيب، وماذا كانوا يفعلون لتبدو الأمور قانونية؟
هذا هو المرعب. الحل الملتوي الذي كانت تلجأ إليه السلطات هو قتل الزوج أولاً لتصبح المرأة أرملة، ومن ثم يمكن الزواج بها قانونياً دون تلطيخ السمعة بتهمة السرقة. وإبراهيم كان يعي هذا الخطر تماماً كونه غريباً بلا حماية عشائرية.
إذن هو عرف أن مجرد كونه زوجها هو حكم بالإعدام عليه. لكن ألم يفكر في الوعد الإلهي؟ هل من الممكن أنه فكر قائلاً إذا مت أنا سينتهي الوعد وتضيع الرسالة، لذا يجب أن أبقى حياً بأي ثمن حتى وإن تطلب الأمر الكذب والتضحية بزوجتي؟
هذا التحليل السيكولوجي وارد جداً. في لحظات التهديد الوجودي يميل العقل البشري إلى عقلنة الخوف. لقد نسي أن الوعد مرتبط بسارة أيضاً، واعتبر أن الحفاظ على حياته الشخصية هو الأولوية. وفرعون بالفعل يرى جمال سارة ويأخذها إلى حريمه.
يا إلهي!
والدكتور ماثيوز يشير هنا إلى تفصيل مهم. الحريم في قصر فرعون لم يكن مجرد مكان للمتعة، بل كان مؤسسة سياسية معقدة تستخدم لبناء التحالفات وتقوية السلالة الحاكمة.
بأكملها، إذا دخلت سارة حريم فرعون وحدث ما يتوقع حدوثه، كيف سيعرف العالم من هو والد الطفل الموعود لاحقاً؟ هذا يهدد الوعد الأساسي بالنسل النقي.
وهنا يتدخل النص ليوضح نقطة جوهرية. الحماية لم تعد تعتمد على شجاعة إبراهيم أو نزاهته، لأنها كما رأينا فشلت تماما في هذه اللحظة.
لقد اعتمد على ذكائه البشري وفشل.
بالضبط، الحماية أصبحت تعتمد حصريا على العناية الإلهية. الله يضرب فرعون بأمراض خطيرة تعطل العلاقات الطبيعية في القصر، مما يمنع حدوث أي مساس بالوعد. فرعون يكتشف الخدعة ويطرد إبراهيم، ولكن المفارقة أنه يطرده محملا بالثروات،
الذهب والفضة والماشية.
نعم، ولكن الأهم من هذه الحادثة ذاتها هو كيف قرأت لاحقا. الدكتور ماثيوز يطرح فكرة أن هذه القصة هي توطئة مسبقة مذهلة لقصة لاحقة أكبر بكثير.
توطئة مسبقة؟ تقصد قصة الخروج من مصر؟
نعم، خروج بني إسرائيل. الأجيال اللاحقة وهم يقرؤون هذه القصة رأوا تاريخهم يتجسد في جدهم. مجاعة تضرب الأرض، نزول إلى مصر للنجاة، خطر العبودية، تدخل إلهي بضربات وأمراض تصيب فرعون، وأخيرا طرد من مصر محملين بالثروات.
واو، إنها النسخة المصغرة والصورة الأولية لقصة الخروج العظيمة. لكن هل نحن متأكدون من ذلك؟ أقصد، أليس من الممكن جدا أن الأجيال اللاحقة عندما دونت هذه النصوص قامت بإسقاط تجربتها التاريخية بأثر رجعي على قصة أجدادها لتضفي عليها شرعية؟
هذا تشكيك في محله تماما، وهو سؤال يطرح دائما في الدراسات النقدية للنصوص. لكن عندما نحلل البنية الأدبية للسفر ككل، نجد أن التكرار هنا ليس عشوائيا.
كيف ذلك؟
استخدام كلمات محددة مثل الضربات وترتيب الأحداث الدقيق، المجاعة، النزول، التهديد، التدخل الإلهي، ثم الخروج بالثروة، يشير إلى أن النص صمم أدبيا ليكون ثيمة متكررة. الهدف لم يكن مجرد سرد تاريخ، بل تقديم إطار لاهوتي يخبر القارئ أن طبيعة هذا الإله وطريقة إنقاذه ثابتة عبر الأجيال.
فكرة أن التاريخ يعيد نفسه ليعطي الأجيال خريطة لفهم معاناتهم هي فكرة عميقة جدا. طيب، إذن يعود إبراهيم من مصر وهو يمتلك ثروة هائلة. قد يظن أي شخص أن هذه الثروة ستجلب الاستقرار والأمانة الذي كان يفتقده عندما غادر أور.
هذا ما نتمناه عادة.
لكننا نكتشف أن الثروة كعادتها تأتي بضريبة باهظة. لقد أصبحت على الفور السبب في أول انقسام عائلي.
نعم، بمجرد عودتهم إلى كنعان تبرز الأزمة. إبراهيم وابن أخيه لوط أصبحا يمتلكان قطعانا ضخمة جدا. الاقتصاد في ذلك الوقت كان رعويا، والماشية تحتاج إلى مساحات شاسعة من المراعي ومصادر مياه وفيرة،
والأرض لم تعد تسعهما معا.
صحيح، بدأت الصراعات بين رعاة إبراهيم ورعاة لوط، والنص يضيف تفصيلا دقيقا ومخيفا. كل هذا الشجار كان يحدث والكنعانيون والفرزيون يراقبون.
هذا يضعنا أمام مشهد بالغ التعقيد. دعونا نتخيل أن نرى شركاء تجاريين يختلفون بعد تحقيق نجاح مالي ضخم، ويبدأون بتمزيق الشركة من الداخل، بينما المنافسون الشرسون يراقبون المشهد وينتظرون لحظة الانهيار للانقضاض.
بيئة العمل كانت معادية تماما.
وكرد فعل نرى إبراهيم يتخذ قرارا يعكس نضوجا روحيا عميقا بعد سقطته في مصر. لقد قدم تنازلا لا يصدق. قال للوط: دعنا لا نتشاجر، اختر أي جزء من الأرض تريده، إن ذهبت يمينا أذهب يسارا.
لقد تخلى عن حقه كزعيم العائلة وكصاحب الوعد الأصلي لإنقاذ السلام. هذا الموقف يكشف كيف استعاد إبراهيم توازنه. لكن ما هو أكثر إثارة للاهتمام هو تحليل قرار لوط.
ماذا فعل لوط؟
لوط ينظر حوله ويرى سهل الأردن. النص يصف هذا السهل بأنه كان خصبا جدا، كأنه جنة عدن، أو كأنه أرض مصر التي خرجوا منها للتو.
هنا يجب أن نتوقف عند سيكولوجية لوط. هو يقف أمام خيارين: أرض غير واضحة المعالم، وأرض تبدو وكأنها استثمار مضمون العوائد.
هو يختار سهل الأردن، لكنه يختار السكن بالقرب من مدن الخطايا سدوم وعمورة.
خيار كارثي.
يعني كيف يمكن لإنسان أن يبرر لنفسه هذا الخيار؟ هو يعلم أن هذه المدن فاسدة ومدمرة أخلاقياً. هل يمكننا القول أنه فصل بين القيمة الاقتصادية والبيئة الأخلاقية معتقداً أنه لن يتأثر؟
هذا هو جوهر المشكلة. لوط أعتقد أنه يستطيع الاستفادة من المنفعة الاقتصادية دون أن يتلوث بالبيئة المحيطة. الدكتور ماثيوز يشير إلى أن اختيار لوط يمثل نوعاً من عبادة الأوثان.
عبادة أوثان؟ كيف؟ لم يكن هناك أصنام.
الصنم هنا لم يكن تمثالاً، بل كان الذات، كانت أنانية محكومة بالرغبة في التوسع المالي الشخصي. وإذا وسعنا نظرتنا سنجد أن هذا المشهد يندرج تحت مفهوم الانفصال الذي يتكرر في سفر التكوين.
مفهوم الانفصال، هل يمكنك توضيح ذلك أكثر؟
السفر بأكمله مبني على سلسلة من الانفصالات التي تحدد مسار التاريخ، انفصال النور عن الظلام، انفصال قايين وشيث، والآن انفصال إبراهيم ولوط. كل انفصال يعيد رسم خريطة الوعود.
أها، ليميز بين الخط الذي يحمل الوعد والخط الذي يبتعد عنه.
تماماً. هذا القرار الأناني من لوط لم يكن مجرد خطأ زراعي، بل شكل الخريطة الجيوسياسية اللاحقة. فشعوب مثل المؤابيين والعمونيين الذين أصبحوا لاحقاً من ألد أعداء نسل إبراهيم هم في الواقع من سلالة لوط.
يا إلهي، إذن السعي وراء المنفعة الفورية وتجاهل سمية البيئة أنشأ عداوات تاريخية امتدت لقرون، لكن عواقب خيار لوط لم تتأخر كثيراً، أليس كذلك؟
أبداً، بل جاءت سريعة وعنيفة.
هذا الخيار جراه حرفياً إلى كارثة، مما ينقلنا إلى مشهد يبدو وكأنه مقتطع من ملحمة عسكرية. تحالف من ملوك الشرق يشن هجوماً كاسخاً على ملوك الغرب، وضمن الفوضى يتم أسر لوط ونهب ثرواته.
وهنا نرى تحولاً درامياً آخر.
إبراهيم يجبر على الخروج من حالة الرجل المسالم الغريب ليأخذ دور اللاعب الدولي والمحارب.
وفي هذا السياق العسكري والسياسي المشحون يبرز مصطلح في غاية الأهمية. لأول مرة في النص التاريخي يوصف إبراهيم بأنه عبراني.
عبراني؟ يعني ما الذي يحمله هذا المصطلح من دلالات تجعله يظهر في هذا التوقيت بالذات وسط حرب دولية؟
المصدر يقدم عدة تفسيرات مثيرة للاهتمام. التفسير الأبسط هو الارتباط الجيني بالجد الأكبر عابر، لكن التفسير الأعمق والمدعوم بالسياق هو أن الكلمة تعني الذي يعبر.
الذي يعبر الحدود؟
بالضبط، إنها تحمل دلالة اجتماعية للشخص المرتحل، المهاجر، أو الشخص الذي يعيش خارج منظومة المدن المحصنة. العبرانيون في العالم القديم كانوا غالباً الأشخاص الذين لا يخضعون لسلطة الملوك المحليين، قوة مستقلة تعبر الحدود الإقليمية.
واو، هذا يغير نظرتنا تماماً. إبراهيم إذن لم يكن مواطناً خاضعاً لملك سدوم، بل كان قوة حرة قادرة على التدخل لتغيير موازين القوى
وإعادة ترتيب الأوراق بالكامل.
هذا يفسر كيف استطاع جمع حلفائه ورجاله لمطاردة تحالف عسكري ضخم حتى شمال كنعان لينتصر ويستعيد لوطاً وكل الغنائم. لكن مشهد الذروة الحقيقي ليس المعركة نفسها، بل طريق العودة.
صحيح، اللقاء المزدوج.
إبراهيم يعود كبطل منتصر ويلتقي بملكين يمثلان نقيضين صارخين. من جهة لدينا ملك السدوم الذي يمثل الفساد والثروة الدنيوية، ومن جهة أخرى يظهر فجأة ملك غامض جدا، ملك صادق، ملك شالم، أي القدس،
شخصية محورية جدا.
ومنا أنا في حيرة حقيقية وأحتاج إلى مساعدتك في تفكيك هذا الموقف. إبراهيم يرفض أن يأخذ أي غنيمة من ملك سدوم، ولا حتى خيط حذاء، قائلاً إنه لا يريد أن ينسب ملك سدوم الفضل في إغنائه. هذا انضباط مذهل.
موقف شجاع جداً.
لكن في نفس اللحظة يقوم بإعطاء 10% من كل غنائمه لهذا الملك الغامض، ملك صادق. يعني لماذا هذا الكيل بمكيالين؟ يرفض ثروة شرعية من ملك ليعطي أمواله لملك آخر غريب تماماً.
الكيل هنا ليس بمكيالين، بل هو المقياس الروحي ذاته. دعينا نرى، ملك سدوم كان يمثل النظام الذي اختاره لوط، نظام مبني على الاستغلال والتدهور الأخلاقي،
وأخذ أي شيء منه كان سيخلق التزاما.
بالضبط، أخذ أي غنيمة منه كان يعني الدخول في تحالف غير معلن معه أو الشعور بالمديونية له. إبراهيم أراد أن يقطع أي صلة بهذا النظام ليكون اعتماده المطلق على الوعد الإلهي. أما ملكي صادق فكان يمثل حالة استثنائية في العالم القديم.
طيب، ما هو هذا الاستثناء؟ من يكون هذا الرجل أصلا؟
ملكي صادق، رغم أنه ملك كنعاني ولم يكن من نسل إبراهيم، إلا أنه كان يعبد الإله العلي خالق السماوات والأرض. لقد جاء لإبراهيم مقدما الخبز والخمر وباركه باسم هذا الإله المشترك.
إذن لم يكن غريبا روحيا.
أبدا، بالنسبة لإبراهيم الذي عاش طويلا في بيئة وثنية محاطا بمن لا يفهمون إيمانه، كان لقاء ملك صادق بمثابة واحة روحية. وجد زعيما سياسيا وروحيا يشاركه نفس الرؤية للكون.
إذن تقديم العشر له لم يكن ضريبة سياسية، بل كان اعترافا بسيادته الروحية وشكرا لله الذي منحه النصر.
هو تبرع يعبر عن الامتنان الخالص، وليس تحالفا سياسيا تبادليا كحالة سدوم.
واو، هذا الملك الغامض ألقى بظلاله الطويلة على النصوص اللاحقة، أليس كذلك؟
بالتأكيد، شخصية ملك صادق أصبحت لاحقا محورا مركزيا في كتابات العهد الجديد، وتحديدا في رسالة العبرانيين، حيث استخدمت كنموذجا لكسر احتكار الأنساب العرقية للكهنوت والبركة. لقد أثبت أن العلاقة مع الخالق ليست حكرا على دم أو عرق معين، بل هي متاحة لمن يعترف بالإله العلي في أي مكان وزمان.
يا لها من دراسة تحليلية عميقة. عندما نراجع ما ناقشناه اليوم، نرى بوضوح أن الرحلة لم تكن مجرد تنقلات على الخريطة.
أبدا.
من ترك الحضارة في أور، إلى اختبار المجاعة وتبرير الكذب في مصر، إلى ألم الانقسام مع لوط بسبب بريق الثروة، وصولاً إلى خوض حرب دولية لإنقاذ شخص أساء الاختيار، كل هذه المحطات كانت انعكاساً لرحلة نفسية وروحية داخلية.
هي بالفعل رحلة تحول، انتقال بطيء وشاق من عقلية الخوف والتبرير كما رأينا في مصر حين حاول عقلنة حماية نفسه، نحو عقلية الثقة المطلقة والنزاهة التي ترفض أي مساومات.
كما تجلى بوضوح في رفضه لغنائم ملك سدوم مهما بلغت قيمتها.
صحيح.
وهذا يتركنا مع تطبيقات عملية تلامس صميم حياتنا اليوم. السعي وراء المنفعة القصيرة الأجل وتجاهل المبادئ، كما فعل لوط حين نظر إلى اقتصاد سدوم وتجاهل فسادها، غالبا ما ينتهي بخسارة كل شيء.
وفي المقابل، الثبات على المبدأ حتى وإن كلفنا ذلك الكثير من التنازلات الفورية، هو ما يبني إرثاً حقيقياً لا يمحى.
وكما أشرت في البداية، الخرائط التاريخية ليست مستقيمة.
هي تصنع في الوديان المظلمة، في لحظات الشك، وفي القرارات الصعبة التي تتخذ في غياب الضمانات.
تماماً، ولنختم نقاشنا اليوم، أود أن نعود إلى جوهر تلك الكلمة العميقة عبراني. إذا كان هذا المصطلح الذي ارتبط تاريخيا بهذا الرجل الذي غير شكل العالم، يعني المرتحل أو الغريب أو الذي يعبر الحدود المألوفة، فهذا يدفعنا للتساؤل عن أنفسنا.
سؤال ضروري جدا.
لو فكرنا قليلا، ما هي الحدود أو مناطق الراحة التي نرفض نحن عبورها اليوم؟ هل نتجنب اتخاذ مواقف شجاعة أو الانفصال عن بيئات سامة خوفا من أن نصبح غرباء أو خارج السرب في محيطنا الاجتماعي أو المهني؟
سؤال يستحق التأمل.
وماذا لو كان قبولنا بهذه الغربة وتخطينا لحدود ما هو مألوفا وآمن هو الشرط الأول والأهم لكي نترك أثرا حقيقيا لا ينسى في هذا العالم؟ لنفكر في هذا الأمر طويلا. شكرا لكم جميعا على مرافقتنا في هذا الغوص المعمق.